أنه يمكن أن تصام 6 شوال في أول الشهر ويمكن أن تصام في آخره، ويمكن أن تصام متفرقة ويمكن أن تصام متوالية، لأنه لم يفرق ولم يشترط شيئا من ذلك. لكن لا بد أن تكون الأيام من شوال، ما يأتي إنسان ويصوم من ذي القعدة ويقول هذه 6 شوال، إنه قال من شوال. ولو قدر أن امرأة وجب عليها صيام شهر رمضان كله لكونها نفساء مثلا، فصامت شوال، حينئذ لا تتمكن من 6، هل تصوم في ذي القعدة؟ نقول لا، يعني الحديث قال من شوال، لكن يرجى أن يترتب لها الثواب، لأنه قد فاتها صيام 6 شوال وهي راغبة في فعله بأمر ليس في قدرتها ولا في اختيارها. وقوله هنا كصيام الدهر، جاء تفسيره في بعض الروايات بأن صيام رمضان كصيام 10 أشهر والحسنة بعشر أمثالها، وصيام 6 من شوال كصيام 60 يوما شهرين، فيكون كصيام السنة. واستدل به طائفة على جواز صيام الدهر إذا لم يكن فيه العيدان وأيام التشريق، وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن المراد به فضيلة صيام كل يوم على حدته، وليس المراد به صيام أيام الدهر مجتمعة إلى بعض.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، قوله هنا في سبيل الله قيل المراد به في طاعة الله، يعني ناويا بذلك التقرب لله عز وجل، وقيل بأن المراد به حال استعداد الإنسان للجهاد. أما في حالة الجهاد ذاتها فإنه ينهى عن الصوم ليتقوى بالفطر على مقاتلة الأعداء على الصحيح. ولذلك رجح طائفة كثيرة من أهل العلم أن المراد في طاعة الله مطلقا ولا تختص بحال الجهاد. قال: ويدل عليه قوله ما من عبد، والعبد يصدق على الذكر والأنثى. وفي الحديث استحباب الجمع بين العبادات في الوقت الواحد، وفي الحديث أنه ينبغي بالمرء أن يقصد بأعماله الأجور الأخروية، ويقصد بأعماله الابتعاد من نار جهنم. وفي الحديث إطلاق لفظة وجهه مع إرادة جميع البدن، قال: باعد الله بذلك اليوم عن وجهه، ليس المراد ذات الوجه، هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
في هذا الحديث مشروعية الصوم بالتطوع، وفيه الاقتداء بالأفعال النبوية والاحتجاج بها. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم صوم داود بصوم يوم وإفطار يوم، ولعل ذلك لما يشتغل به صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي هي في خدمة دين الإسلام وخدمة عباد الله المؤمنين. وفي الحديث استحباب صوم شعبان، تقدم معنا أن المراد به بحيث لا يبتدأ الصيام بعد منتصف الشهر. وفي الحديث جواز صيام أيام متوالية متتابعة إذا كان سيكون هناك أيام يفطرها مماثلة لها، لقولها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر. وفي الحديث العبادة في زمن الغفلة، إن كثيرا من الناس يغفل عن الصيام في شهر شعبان. فإذا كان هناك غفلة عند الناس تجاه عبادة من العبادات، فإن فضل فعل تلك العبادة حال الغفلة عنها، فإن فعل العبادة التي يغفل عنها يكون أكثر أجرا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر، مما يدل على أنه لا يستحب أن يصوم الإنسان شهرا كاملا إلا ما قيل في شهر المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
الصواب أن هذا الحديث حسن الإسناد، فيه راو يقال يحيى بن سام صدوق، فيكون الحديث حسنا. وقوله هنا أمرنا ليس المراد به الوجوب، وإنما المراد به الاستحباب، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب عليه من الصيام قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وفي الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. وفي الحديث أن هذه الأيام 3 المستحبة هي أيام البيض، 13 و14 و15. وقد ورد إطلاق هذه الأيام، وقد ورد صيام غيرها، ما في آخر الشهر أو في أوله أو في الاثنين والخميس، والأمر في ذلك واسع، ولكن الأفضل هو أن تكون هذه الأيام 3 هي أيام البيض. ومن صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، ولفظ للبخاري، وزاد أبو داود: غير رمضان.
في هذا الحديث عظم حق الزوج على زوجته، وأنها لا تصوم صوم تطوع إلا بإذن الزوج، وكذلك لا تفعل أي فعل يمنع الزوج من الاستمتاع بها أو يبعدها عن زوجها إلا بإذن زوجها. وقوله هنا وزوجها شاهد يفيد أنه إذا كان الزوج غائبا فإنه يجوز للمرأة أن تتطوع بالصيام ولو لم تستأذنه. وفيه أن حق الزوج على زوجته مقدم على التطوع من العبادات الخاصة. وقد يكون الإذن من الزوج بطريق لفظي، يعني يتكلم بقوله: أذنت لك في كذا، أو يكون بطريق عرفي. ومن ذلك أن يكون الزوج صائما يوم الاثنين فتصوم معه، لكن لو صامت بدون إذنه وهو شاهد هل يصح الصوم أو لا يصح؟ موطن خلاف بين الفقهاء. فمن صححه قال: النهي هنا عن أمر خارج عن الصوم. ومن منع منه قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل يدل على تحريم هذا الصوم، ولا يصح للعبد أن يتقرب لله بما هو محرم. وحديث الباب في ظاهره أن المراد به التطوع، وأما صيام رمضان ففي رواية أبي داود غير رمضان، مما يدل على أن رمضان لا يستأذن فيه الزوج. وأما بالنسبة للنذر اختلف أهل العلم فيه، فبعضهم ألحقه برمضان خصوصا إذا كان متعينا بزمن، وبعضهم قال لأنه مثل صيام التطوع لا بد فيه من إذن الزوج. وأما بالنسبة للقضاء فإنها لا تصوم قضاء إلا بإذن زوجها، إلا إذا ضاقت عليها المدة قبل رمضان في شعبان الذي يسبق رمضان القادم، فحينئذ يجوز لها الصيام ولو لم يأذن لها. ودليل ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم، في هذا الحديث تحريم صوم أيام العيد، يومي العيد، عيد الفطر وعيد النحر، وسواء كان هذا الصوم على جهة التطوع أو على جهة الكفارة أو على جهة النذر أو على جهة القضاء. وإذا كان الصوم لا يصح لا يجوز فإن هذا الصوم لا يصح ولا يعتبر ولا يكفي في القضاء ولا في النذر. لكن هل يجوز للإنسان أن ينذر صوم يوم العيد؟ لا يجوز له ذلك، لأنه يعني لا يجوز للإنسان أن ينذر أن يتقرب لله بما هو محرم، ولا يجوز له نذر المعصية. لكن لو نذر صوم يوم العيد هل يعد نذره فاسدا لا قيمة له؟ قال الجمهور نعم، لظاهر حديث الباب، لأنه لا يصح نذر ما هو معصية. وقال الحنفية هذا نذر فاسد وليس بباطل، وبالتالي يوجبون عليه القضاء، يقول لا يجوز له أن يصوم يوم العيد لكن يجب عليه أن يقضيه من يوم آخر. والجمهور يقولون لا يصوم يوم العيد ولا يقضيه من يوم آخر لأن النذر أصلا لم يصح. وهذا متعلق بالتفريق بين الفساد والبطلان، الجمهور يرون أن كل ما هو فاسد فهو باطل، والحنفية يقولون الباطل ما نهي عنه بأصله ووصفه، والفاسد ما نهي عنه بوصفه دون أصله. فالصوم مشروع، لكن صوم يوم العيد هذا نهي عنه لا لذات الصوم وإنما للوصف الذي لحق به وهو كونه في يوم العيد، فنسميه فاسدا ولا نسميه باطلا. ويبنون عليها أن الفاسد يمكن تصحيحه بأن يطالب بقضاء ذلك اليوم بخلاف الباطل. وفي الحديث أن العيد يوم واحد وليس أيام متعددة في قول يوم الفطر ويوم النحر.
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وذكر الله عز وجل، رواه مسلم.
قوله هنا التشريق المراد به تقديد اللحم وتقطيعه ثم نشره ووضع في الشمس من أجل أن ييبس، فبالتالي لا يأتيه الفساد. والمراد بأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الحجاج يذبحون ضحاياهم فيقددون لحومهم ويشرقونها ويضعونها في الشمس لتجف فلا تفسد. والحديث دال على أن أيام التشريق لا يجوز صومها سواء على جهة التطوع أو على جهة القضاء أو على جهة النذر، هذا كله مما يحرم. وفي الحديث أن أيام التشريق يستحب فيها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويستثنى من مسألة الصوم في أيام التشريق عادم الهدي، لو حج إنسان متمتعا أو قارنا لوجب عليه هدي، فلو قدر أنه لا يجد الهدي ولا يجد ذبيحة فإنه حينئذ يصوم 3 أيام في الحج، إن تمكن من صومها قبل يوم عرفة فيصومها، فيصوم 6 و7 و8 أو 7 و8 و9، ثم يصوم 7 أيام في بلده. لكن إن عجز عن صوم هذه الأيام 3 قبل يوم العيد فإنه حينئذ يصوم أيام التشريق على الصحيح، يصوم 11 و12 و13، كما قال بذلك الجمهور ومذهب أحمد ومالك وجماعة، خلافا لبعض الحنفية والشافعية الذين يقولون لا تصام أيام التشريق حتى لعادم الهدي. والصواب هو القول الأول، حديث الباب هذا عام ويخصص بالحديث الذي بعده.
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
نعم، قوله هنا لم يرخص، هذا قول الصحابي فيه إثبات لحكم شرعي بطريقة البناء للمجهول، فيحكم بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير الأصوليين. وفي الحديث أن عادم الهدي إذا لم يتمكن من صيام 3 أيام قبل يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق، وبذلك قال أحمد ومالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة. ويقاس على المتمتع غير الواجد للهدي القارن، فالقارن إذا عدم الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج إن تمكن قبل يوم العيد وإلا صام أيام التشريق. وقاس بعض العلماء على المتمتع والقارن المحصر، فإن المحصر الذي منع من الوصول إلى البيت يذبح هديه ثم بعد ذلك يتحلل، فإذا عدم الهدي فإن الفقهاء يقولون يجب عليه صوم 10 أيام، فهل يجوز للمحصر أن يصوم هذه 10 أيام 3 منها في أيام التشريق؟ نقول لا، لأن المحصر ذبحه للهدي غير مؤقت بوقت، بخلاف القارن والمتمتع فإن ذبحهم للهدي متأقت بيوم العيد وأيام التشريق، وبالتالي فلا يجوز للمحصر أن يصوم أيام التشريق ولو كان عادما للهدي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم.
نعم، في الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بعبادة من العبادات، وأن ذلك يكون بدعة لا يجوز فعلها، وبذلك نعلم خطأ من يقول بمشروعية صلاة الرغائب وهي صلاة ليلة الجمعة في شهر رجب، هذه بدعة، الحديث يدل على المنع منها. وفي الحديث النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، ويستثنى من ذلك من صام يوم الجمعة لعادة اعتادها، كما لو وافق يوم الجمعة صومه وهو يصوم يوما ويفطر يوما. وقيل في علة النهي عن ذلك أن يوم الجمعة يوم عيد، أيام الأعياد ينهى عن صومها، وقيل بأن يوم الجمعة يوم ذكر، فناسب أن يفطر في ذلك اليوم ليتمكن الإنسان من الذكر كما في يوم عرفة. وبعضهم يقول إن النهي لئلا يؤدي إلى الافتتان بذلك اليوم كما فعل اليهود والنصارى في يومي السبت والأحد، والعلة في ذلك ظنية. ويقاس على منع تخصيص الجمعة بالقيام والصيام تخصيص بأي عبادة أخرى، كما لو خصص يوم الجمعة بالاعتكاف حينئذ نقول ما يجوز. ومثله تخصيص وقت معين لعبادة من العبادات ولم يرد بذلك التخصيص وقت، مثل أن نضع عبادة لإطعام الطعام في ليلة معينة من كل سنة، هذا بدعة، لأنه وإن ورد الشرع بالإطعام مطلقا لكن إضافة الإطعام إلى ذلك الوقت ينهى عنه، كما نهي عن الصيام إذا أضيف إلى يوم الجمعة. وأما إذا صام الإنسان الجمعة وصام قبله يوم أو صام بعده يوم فهذا جائز، ولعله يأتي في الحديث الذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
في هذا الحديث تحريم صوم يوم الجمعة مفردا، وظاهر التحريم وظاهر النهي هو التحريم وعدم الصحة، سواء صامه الإنسان تطوعا مجردا أو قضاء أو نذرا أو كفارة أو غير ذلك، ما يقصد هذا اليوم لذاته إلا أن يكون هناك عادة، أو كان مثلا من عادته أن يصوم يوم عرفة ووافق يوم عرفة يوم الجمعة. وفي الحديث أنه يستثنى من هذا النهي ما لو صام يوما قبله أو يوما بعده، مثل من صام الخميس والجمعة. وفي الحديث أن من صام الجمعة والسبت لا حرج عليه، ولا يكون داخلا في الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم الجمعة، ولعله يأتي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
هذا الحديث إسناده جيد، بل إسناده على شرط الإمام مسلم فهو صحيح الإسناد، واستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث لظنه أن هذا الحديث يخالف حديث عائشة المتقدم كان يصل شعبان برمضان، وقولها ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، وحينئذ لا ينبغي أن يقال هذا خبر منكر، وإنما يقال هذا خبر شاذ، لأن المنكر مخالفة الضعيف للثقات، وهنا قد خالف ثقة ولم يخالف ضعيف، على أنه لا يصح أن نثبت التعارض بين الحديثين ونطلب الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع عند جماهير أهل العلم ممكن، فبعضهم يحمل حديث الباب هذا على من يضعفه الصوم عن صوم رمضان، يعني صوم رمضان أهم، أما من كان قادرا ولا يؤثر على صيام رمضان فإنه لا يدخل في النهي ويكون من جنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن النهي من أجل الاحتياط لرمضان لئلا يدخل فيه شيء، وبعضهم يقول بأن النهي هنا لمن يستأنف الصيام ويبدأ بالصيام بعد انتصاف الشهر، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعله مع بداية الشهر، فلم يقع هذان الحديثان في محل واحد ولم يتواردا على مسألة واحدة. نعم.
وعن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ.
اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فطائفة تقول بأنه مضطرب لأنه مرة روي عن عبد الله بن بصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة روي عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ومرة عن عبد الله عن خالته، ومرة عن عبد الله عن عمته، ومرة عن عبد الله عن أبيه، ومرة عن عبد الله عن أبي أمامة، ومرة عن عبد الله عن الصماء عن عائشة، قالوا فهذا يجعل الحديث مضطربا وبالتالي لا يلتفت إلى هذا الحديث لكونه مضطرب الإسناد. ولكن الحديث ورد بطريق صحيح من حديث عبد الله عن أخته الصماء، وورد بطريق آخر من حديث عبد الله مرفوعا، فيكون حينئذ من قبيل المرسل، مرسل الصحابي. وأما بقية الطرق فلم ترد إلا بطرق ضعيفة لا يعول فيها، ولا يصح أن نقدح في الطرق القوية من أجل ورود طرق ضعيفة تخالفها، وبالتالي فالأظهر أن الحديث جيد. والموقف الثاني موقف أبي داود ومن ماثله بأن قالوا هذا الحديث منسوخ، نسخ حديث أبي هريرة الذي قبله لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت. وذهب طائفة إلى أنه يجمع، فيكون حديث الباب يراد به صوم يوم السبت مفردا، وغيره يراد به صوم يوم السبت إذا كان مع غيره، إذا صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه. وعند الحنابلة بأنه يكره إفراد يوم السبت بالصوم، نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حديث أم سلمة هذا رجاله ثقات إلا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه محمد بن عمر، فهما صدوقان، الحديث حسن الإسناد. وفي هذا الحديث مشروعية صوم يوم السبت والأحد، ولكن قال طائفة بأن هذا الحديث منسوخ، لأن هذا الحديث فيه مخالفة هدي المشركين، وهذا يناسب حال المسلمين في أول الإسلام. والحديث الذي قبله فيه مخالفة هدي اليهود واليهود، وهذا في آخر الإسلام، فيكون حديث الباب منسوخا بالذي قبله، هذا قال طائفة. والأصل أن لا يثبت النسخ إلا بدليل، ولا يوجد دليل. وفي الحديث مخالفة هدي أهل الملل الأخرى، فعباداتهم وقرباتهم لا نفعل أفعال مماثلة في أفعالهم. وفي الحديث تحريم مشاركة أو مشروعية عدم مشاركة المشركين في أعيادهم وكذا أهل الملل الأخرى، وذلك لأن الله قد جعل لنا عيدي الإسلام فيكتفى بهما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
الحديث فيه راوي مجهول، قال له مهدي بن حرب الهجري، وبالتالي لا يعول على هذا الحديث. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة في عرفة، والجمهور على أن صوم يوم عرفة بعرفة مكروه، قيل لأنه يحتاج إلى أن يتقوى على ذكر الله، وقيل لأنه مسافر، وقيل لأن هذا اليوم يوم عيد، وهذان القولان الآخران ضعيفان. والصواب أن المراد بذلك التقوي على عبادة الله وعلى ذكره وعلى الاشتغال بمناجاة رب العالمين. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
نعم. في هذا تحريم صيام جميع الدهر، هذا إذا دخل فيه أيام الأعياد وأيام التشريق فلا شك أنه حرام، وقد وقع الاتفاق على ذلك. أما إذا كان يصوم جميع الأيام إلا يومي العيدين وأيام التشريق فإن الجمهور يقولون يجوز ذلك، والإمام أحمد يمنع منه، ولعل قول الإمام أحمد أصوب، لأن النهي عن صيام أيام العيدين والتشريق ثبت بأدلة خاصة، ولأن الذي يصوم جميع الأيام مخالف للهدي النبوي ومخالف لهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فعل نحوه عبد الله بن عمر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ومن يصوم جميع الأيام يعتقد أن صيامه أفضل أنواع الصيام، وهو يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك فإن الأظهر أن من صام جميع الأيام إلا يومي العيدين وأيام التشريق فإنه يحرم عليه ذلك. وقوله هنا لا صام الأولى في الرواية المتفق عليها، قيل بأنه على سبيل الدعاء، وقيل بأنه على سبيل الخبر. وأما حديث أبي قتادة فإنه صريح في كونه خبرا. وفي هذه الأحاديث كراهة الغلو وكراهة التشديد على النفس في نوافل الطاعات، وذلك لأن الإنسان إذا شدد على نفسه بمثل ذلك فإنه مع الزمن قد تفتر همته فيترك الواجبات، أو يكون ذلك سببا لضعف نفسه وعدم قدرتها وقوتها على فعل ما هو واجب عليها.
باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
نعم. قوله هنا إيمانا يعني موقنا، واحتسابا يعني أنه يرغب في الأجر الأخروي. ففي الحديث فضل قيام رمضان، والأظهر أن القيام يشمل جميع أيام الشهر من قام رمضان، وفيه إطلاق لفظة رمضان بدون أن يؤتى فيها بلفظ الشهر. والأولى أن يكون القيام من الرجال جماعة، وذلك لأنه هو الذي تظهر به شعيرة الإسلام. وأيهما أفضل؟ ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الأفضل أن يصلي الإنسان صلاة التراويح مع الجماعة، وقد اختلف في عدد ركعات القيام، والاختلاف إنما هو في الأفضلية، وبالاتفاق أنه يجزئ أي عدد. فقال الجمهور بأنه يصلي 20 ركعة، وقال مالك يصلي 36 ركعة، وقال بعض المحدثين يصلي 8 ركعات غير الشفع والوتر، وقال طائفة يراعي حال المأمومين، وقال آخرون يراعي التفاوت بين القيام والركوع والسجود، فإن خفف الركوع والسجود أطال القيام، وإن أطالهما خفف القيام. وقوله هنا ما تقدم من ذنبه، قال أهل العلم المراد به الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. وحديث الباب قالوا مطلق يقيد بقوله رمضان إلى رمضان، إلى قوله كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي قوله هنا من قام رمضان إيمانا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد منزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه.
قوله هنا إذا دخل العشر، هذا دليل على فضيلة هذه العشر ومزية العبادة فيها وأنها أيام فاضلة. وقول شد منزره أي ربط إزاره، وهذا إما أن يكون لكثرة عبادته، وإما أن يكون كناية عن تركه للنساء. وترك النساء إما أن يكون لكثرة العبادة، وإما أن يكون بسبب الاعتكاف. وقوله أحيا ليله يعني قام الليل، وظاهره أنه قام جميع الليل، وبعض أهل العلم يقول بأن ذلك لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد غالب الليل. وقوله أيقظ أهله فيه فضيلة تنبيه الأهل على النوافل التي يرغب فيها الشرع على سبيل التأكيد. والمراد بالأهل يشمل الأبناء والزوجات على الصحيح، وكل من كان في بيت الإنسان. وإذا كان الحديث واردا في تنبيه الأهل على النوافل بإيقاظهم لقيام العشر، فمن باب أولى أن يحرص الإنسان على تنبيه أهله لأداء الفرائض والصلوات الواجبة.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
في هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، وأنه مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وفيه المداومة على الاعتكاف لقولها كان يعتكف. وأكثر الأصوليين على أن كان مفيدة للدوام. وفي الحديث فضل عشر رمضان الأخيرة، وأنها تخص بعبادات لا تفعل في غيرها من الأيام. وقولها حتى توفاه الله، ثم قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه أن حكم الاعتكاف لم ينسخ بل هو باق. وفي الحديث اعتكاف النساء، والجمهور على استحبابه وأنه قرب خلافا للشافعية، ولكن لا بد أن تلاحظ الشروط الشرعية، بحيث لا بد من إذن الزوج، وبحيث أن لا يكون هناك بروز للرجال إما في الطرقات أو في المساجد أو في نحوها. وفي الحديث دلالة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر بحثا عن ليلة القدر. وفي الحديث أن أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر من رمضان. واستدل جماعة بهذا الحديث على أنه يستحب للمعتكف في العشر أن يدخل من غروب شمس يوم العشرين. وسيأتي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وينبغي أن يلاحظ أن الاعتكاف المؤدي إلى ترك الواجبات قد يأتم به الإنسان، وأداء الإنسان للواجب أولى وأحب عند الله جل وعلا من اعتكافه، لأن الاعتكاف مندوب ولا يترك الواجب إلا لأمر واجب. وقد استدل مالك وأبو حنيفة بحديث الباب على أن الاعتكاف لا بد فيه من الصيام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وهو صائم، فدل ذلك على وجوب الصيام للاعتكاف. والإمام أحمد والشافعي يرون أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، قالوا والحديث إنما هو فعل والأفعال النبوية لا تنتهض للوجوب.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، اتفق عليه.
المراد بالمعتكف المكان الذي يلبث فيه المعتكف ويجلس فيه، فهو يصلي مع الجماعة في أول الصف أو في أول المسجد ونحوه، ثم إذا أنقضت الصلاة ذهب إلى المكان الذي يجلس فيه معتكفا صادا عن الناس. في هذا يدل على أن تخصيص مكان معين للاعتكاف جائز، وأنه لا حرج على الإنسان فيه. وفي الحديث أن مكان الاعتكاف يغاير بينه وبين مكان أداء الصلوات، وفيه فإنه قد صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وفي الحديث أن المعتكف إذا قضى الصلاة يرجع إلى محل الاعتكاف على جهة الاستحباب، ويجعل أذكاره التي تكون بعد الصلوات في مكان الاعتكاف، ولا ينتظر طلوع الشمس في مكان اعتكافه. وحديث الباب يدل على أن بدء الاعتكاف يكون بغروب الشمس، أن بدء الاعتكاف يكون بطلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وبذلك قال جماعة من التابعين والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن دخول المعتكف يكون بغروب الشمس في الليلة السابقة ليوم الاعتكاف. ولعل القول الأول أقوى لأنه ظاهر حديث الباب. نقف ولا نواصل؟ طيب.
وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، في هذا الحديث جواز ترجيل المعتكف لرأسه، والمراد بالترجيل التسريح، تسريح الشعر. وفي الحديث أن الحائض طاهرة ولا يقال بأنها نجسة، وإلا لا وصلت النجاسة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يكون ذلك قاطعا لاعتكافه. ومثله ما لو حلف الإنسان أن لا يخرج من المسجد فأخرج رأسه أو جزءا منه ولم يخرج بجميع بدنه فإنه لا يعد حانثا بذلك. وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها وأن تخدمه في كل ما يحتاج إليه إذا كان ذلك مما جرت العادة والعرف به. وفي الحديث جواز تنظيف المعتكف لنفسه بترجيل الشعر ويلحق به تقليم الأظافر وتغسيل اليدين ونحو ذلك. وفي الحديث أن المعتكف يجوز له أن يمس المرأة الحائض ولا يؤثر ذلك على اعتكافه كما قال الجمهور ومنع منه مالك. وفي الحديث أن المعتكف الأصل أنه لا يدخل بيته ويبقى في المسجد، وفي الحديث أن المعتكف يجوز له دخول بيته للحاجة لقضاء حاجته. وقاس الحنابلة على الحاجة كل ما فيه نوع احتياج من إحضار طعام وشراب وعيادة مريض وتشييع ميت. وفي الحديث أن الأمور اليسيرة يجوز أن تفعل في المسجد. وفي الحديث أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء كما قال الجمهور خلافا للشافعي. وفي الحديث أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد فتلبث فيه، فإن عائشة بقيت خارج المسجد مع كونها تحتاج إلى الدخول للمسجد، ولم يمنعها من البقاء في المسجد والجلوس فيه وترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المسجد إلا لما استقر من أن الحائض لا تلبث في المسجد، مما يدل على أنه لا يجوز للحائض أن تعتكف في المسجد.
وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
هنا هذا الحديث والحديث الذي قبله رواهما الزهري عن عروة عن عائشة، فروى الزهري هذا الحديث الأول ثم قال بعده: والسنة كذا. ففهم الرواة أن كلمة والسنة هذا من كلام الزهري، لكن أحد الرواة يقال عبد الرحمن بن إسحاق ويلقب عباد أدخل الكلامين في بعضيهما، فظن أن كلمة السنة من كلام عائشة رضي الله عنها، ولذلك فهذا الذي ذكره المصنف هذا من كلام الزهري، فيكون من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري ضعيفة جدا عند العلماء. وعيادة المريض تكلمنا أن أحمد يرى جوازها للمعتكف وأن الجمهور يمنعون المعتكف منه. وأما مس المرأة فإن كان بشهوة فهو محرم على المعتكف، فإن أنزل بعد أن مس المرأة بشهوة بطل اعتكافه. وأما إذا لم ينزل فإن الإمام مالك يقول يبطل اعتكافه بمس المرأة بشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل المس بشهوة ولو لم يكن هناك إنزال. والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يرون أن الاعتكاف لا يبطل بذلك. وأما بالنسبة لاعتكاف المرأة في مسجد بيتها فأحمد وأبو حنيفة يرون جوازه وصحته.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
نعم، هذا الحديث رواه راو يقال له عبد الله بن محمد الرملي، فرواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الجماعة الحميدي وعمر بن زرارة وطائفة فوقفوه على ابن مسعود، فيكون رفعه شاذا، والصواب أنه من كلام ابن عباس، الصواب أنه من كلام ابن عباس. وهذا الأثر عن ابن عباس يدل على أن الاعتكاف يشترط له الصيام، وبذلك قال مالك وأبو حنيفة، والإمام أحمد والشافعي لا يشترطون الصيام للاعتكاف، لا يشترطون الصيام للاعتكاف، يقولون هذا من كلام ابن عباس. وابن عباس قد خالفه جماعة من الصحابة، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابة آخرون. قالوا: وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأله عمر رضي الله عنه فقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. وقد يستدلون بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من شوال ولم يذكر عنه أنه صام هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بقي ثلاثة حديث لعلنا نجعلها إن شاء الله بعد الصلاة، وإذا ناخذ لنا خمسة أسئلة ستة أسئلة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. السماوات والأرض
الله. الله. الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
في هذا الحديث من الفوائد الاهتمام بليلة القدر والحرص على إدراكها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يهتمون بها ويحرصون على قيامها، في هذا إثبات فضيلة ليلة القدر. وظاهر الحديث أن السبع الأواخر من رمضان أرجى أن تكون ليلة القدر فيها، وقوله هنا فمن كان متحريها يدل على بقاء ليلة القدر، لأن من اسم الشرط وأسماء الشرط تفيد العموم مما يدل على بقاء ليلة القدر. والعلماء قد اختلفوا في تحديد ليلة القدر على أقوال عديدة، قد أخفاها الله عز وجل ليجتهد الناس في العبادة رجاء إصابتها، وقوله هنا فليتحرها دليل على هذا المعنى، لأن التحري هو الاجتهاد. في الحديث الاستئناس بالرؤيا خصوصا إذا تواطأت من أشخاص عديدين، ولا يعني هذا أن الأحكام الشرعية تبنى عليها، لا، الأحكام ما تبنى عليها. وفي الحديث مشروعية العمل بالكثرة فيما لا بقول الكثرة فيما لا يخالف دليلا شرعيا.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري.
نعم، هذا الحديث رواه معاذ بن معاذ العنبري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية، وقد خالفه جماعة من المحدثين، رواه عفان والطيالسي وجماعة عن شعبة من كلام معاوية رضي الله عنه. ولذلك قال المؤلف هنا: والراجح وقفه. قال الدارقطني: لا يصح مرفوعا. ولذلك فإن هذا الكلام من كلام معاوية يخالف كلام غيره من الصحابة الذين رووا أو رأوا أنها غير ليلة 27. والأظهر أن ليلة 27 من أرجى الليالي لأن تكون ليلة القدر، لكن ليست هي عين، وأنها تنتقل من سنة إلى أخرى، وأن ليالي الوتر أحرى أن تكون ليلة القدر وأرجاها ليلة 27. قال المؤلف: واختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، يعني شرح صحيح البخاري. هذه الأقوال متعددة ومتضاربة، والعلم ليس بمعرفة الأقوال، وإنما العلم بمعرفة الراجح وسبب ترجيحه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
هذا الحديث تكلم فيه طائفة من أهل العلم في إسناده، وأعله بعدد من العلل، منها أنهم قالوا بأن الحديث مرة روي موقوفا على عائشة وروي مرة مرفوعة، لكن أكثر الرواة يروونه مرفوعا، ولا يبعد أن يكون الحديث ثابتا من الطريقين، مرة موقوفا ومرة مرفوعة، فإن عائشة مرة تحدث عن نفسها ومرة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية ابن بريدة عن عائشة، وبعض أهل العلم يقول بأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة، لكن أكثر المحدثين يثبتون سماعه منها، كما أن بعض الرواة رواه عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بحذف عائشة من الإسناد، عن ابن بريدة أن عائشة قالت، فبالتالي يكون الحديث مرسلا. وأجيب بأن من روي عنه الإرسال قد روي عنه الاتصال أيضا، والطائفة يروون الحديث متصلا بدون إرسال ولم يختلف قوله، وبالتالي نعلم أن الحديث صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن ليلة القدر يمكن أن يعلم بها، لقوله إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن ليلة القدر لها علامات يعرف بها. ولكن ينبغي أن يتفطن للإشاعات التي تثار في كل سنة بدون مستند شرعي، مما يبلبل الناس بدون استنادها إلى علامات شرعية. وبعض أهل العلم يقول بأن ليلة القدر لا يمكن أن تعلم من قبل أفراد الناس إلا بدليل شرعي. قالوا والمراد بقوله إن علمت أي ليلة ليلة القدر، المراد بالحديث ماذا أقول في الليلة التي أتحرى أن فيها أن تكون ليلة القدر. وفي الحديث استحباب هذا الدعاء، وأيضا مكانة الدعاء بالعفو والمغفرة. في الحديث إثبات صفة العفو لله عز وجل، وكذلك صفة المحبة. وظاهر الحديث أن العفو من أسماء الله، يقول إنك عفو. وفي الحديث التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه الحسنى صفاته العلى المناسبة لما يدعو إليه الإنسان. وفي الحديث أن الأوقات الفاضلة يستحب استغلالها بالدعاء ومناجاة الله عز وجل. والحديث دال على أن ليلة القدر يحسن استغلالها بالدعاء. في الحديث الآخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دليل على أنه يحسن استغلالها بالصلاة والقيام. فحينئذ نقتصر على ما ورد بأنه فاضل في هذه الليلة، وبقية العبادات نقول ليلة القدر تماثل غيرها من الليالي في تلك العبادات الأخرى. فمثلا عبادة الطواف أو عبادة العمرة أو عبادة أو غيرها من العبادات، نقول هذه الليلة مثل غيرها من الليالي في هذا الأمر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، ورويت من طرق أخرى عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر المؤلف هذا الحديث في باب الاعتكاف من أجل بيان أن شد الرحل للاعتكاف في المساجد لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة، وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجوز لإنسان أن يشد الرحل لها سواء للاعتكاف أو لغيره. وقوله هنا لا تشد الرحال يراد به شد الرحال لأي مكان مما تقصد العبادة فيه لذاتها، وأما إن كان المقصود للعبادة الموجودة في مكان ما وليس لذات البقعة، مثل شد الرحال لطلب العلم أو شد الرحال للجهاد أو نحو ذلك، هذا جائز، وقد تواترت الأحاديث بمشروعية مثل ذلك. وكذلك لا يمنع السفر لغير العبادة، قول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني الرحال من أجل العبادة المتعلقة بذات البقعة. أما السفر لغير العبادة مثل السفر للتجارة أو للاستشفاء والتداوي أو نحو ذلك، هذه أمور ليست مختصة بذات البقعة فلا تكون داخلة في الحديث. وقد روي هذا الحديث بصيغتين، لا تشد هنا روي على أن لا ناهية، وروي على أن لا نافية، لا تشد الرحال هذا نهي، ولا تشد الرحال برفع الدال هذا نفي، والنفي أبلغ في النهي من ذات النهي. ويدخل في حديث الباب المنهي عنه، ويدخل في المنهي عنه في حديث الباب شد الرحل والسفر من أجل القبور، سواء كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين، هذا من المحرمات ولا يجوز حديث الباب. ومثله شد الرحل والسفر لزيارة القبر النبوي، هذا ما يجوز بحديث الباب. لكن لو شد الإنسان وسافر لزيارة المسجد النبوي ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك، لأن السفر لم يكن من أجل زيارة القبر النبوي. ومما يمنع أيضا السفر لزيارة أماكن يتبرك بها، وقد حكى طائفة من أهل العلم أن المنع من السفر لذلك في القبور أو الأماكن التي يتبرك بها أو من أجل البقع غير المساجد الثلاثة، أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وقد سجن شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل هذه المسألة لما قال بأنه لا يجوز شد الرحال لغير المساجد الثلاثة من الأسفار التي يقصد بها ذات البقع. فلما سجن بإشارة من بعض علماء ذلك الزمان، كتب عديد من العلماء يوافقون شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل العراق ومن غيره من البلدان، يبينون أن رأي الشيخ هو الصواب في هذه المسألة. وفي الحديث فضل الأمكنة الثلاثة، وأنها أمكنة لها فضيلتها ومنزلتها. وقوله المسجد الحرام، هذا صفة للمسجد أي المسجد المحرم، والمراد به جميع الحرم على الصحيح، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا يكون شاملا لجميع الحرم ولا يختص بمسجد الكعبة. والمسجد الأقصى المراد به مسجد القدس، وسمي أقصى لأنه أبعد عن المدينة من المسجد الحرام. ومسجد هذا يراد به المسجد النبوي الذي في المدينة النبوية. واستدل بهذا الحديث على أن من نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة قضى عنه أن يعتكف في المساجد الثلاثة. واستدل بالحديث على أن من نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة مما يلزم عليه السفر وشد الرحل، فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر حينئذ ولا يلزمه، ويعتكف في أي مسجد عند جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول إن هذا النذر أصلا لم يصح، وبالتالي لا يلزمه أي اعتكاف في أي مسجد. وقال آخر بأنه يلزمه كفارة يمين. وفي الحديث دلالة على أن من سافر إلى المدينة النبوية فإنه يقصد المسجد النبوي ولا يقصد القبر. وفي الحديث أن من نوى الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أجزاءه أن يعتكف في المساجد الثلاثة لكونها أفضل، وهذا هو رأي الجمهور. واحتج مالك وأحمد والشافعي بحديث الباب على أن من نذر أن يعتكف في المساجد الثلاثة لزمه أن يعتكف فيها خلافا للشافعي، إن الشافعي يقول لا يلزمه ويعتكف في أي مسجد. وقوله هنا لا يشد الرحل، الرحل المراد به الجمال، وهذا ليس مقصودا لذاته، فيشمل جميع أنواع السفر سواء كان بالآلات القديمة أو الآلات الحديثة. ولذلك فهم الصحابة شمول لفظ الحديث بالسفر بالخيل ونحوه. هذا آخر ما يتعلق بأحاديث بلوغ المرام في كتاب الصيام. نسأل الله عز وجل، بلغت 57 أو 58 حديث، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم مباركين موفقين أينما كنا، وأن يصلح أبناءنا وذرياتنا وسائر أهلينا، وأن يجعلنا ممن أدرك هذا الشهر الفضيل تمكن فيه من سائر العبادات وقبلت عباداته وكان فيه ممن ازداد من التقوى، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام الله عليكم ونفع بعلمكم. هنا بعض الأسئلة، منها: هل يحمل ما ورد من ضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم على التبسم، لما في المتفق عليه ما ضحك إلا تبسما؟
التبسم نوع من أنواع الضحك، وقد ورد في بعض الألفاظ ضحك حتى بدت نواجذه، ومثل هذا لا يكون مقتصرا على التبسم المجرد، وحينئذ فيقال بأن الراوي كل من الراويين نقل ما رأى، ومن نفى لم ينفي إلا علمه، وحينئذ فالمثبت تقدم روايته على رواية النافي.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كان لوالده عدد من العقار ولم يخرج زكاته جهلا، ويريد أن يفطر في شهر رمضان عن عدد لعدد من الفقراء بقصد أن يكون ذلك إخراجا عن الزكوات السابقة، فهل يصح؟
تفطير الصائمين إن كان يعلم أنه سيذهب إلى الفقراء وسيكون لعائلة معروفة بفقرها فهذا جائز ولا إشكال فيه، وأما إذا كان هذا التفطير مفتوح الباب للناس يدخل فيه الجميع فقيرهم وغنيهم، فحينئذ هذا ليس من مصارف الزكاة فلا يجوز أن تعطى الزكاة فيه.
أحسن الله إليكم. إذا أقام المسافر المفطر في أثناء النهار فهل يمسك مع القضاء؟
أي
إذا أقام المسافر المفطر في أثناء النهار فهل يمسك مع القضاء؟
إذا حضر المسافر في بلده في أثناء النهار وكان مفطرا في أول نهاره فإنه بمجرد دخوله البلد يجب عليه الإمساك، ويحرم عليه أن يتناول شيئا من المفطرات، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. أما الإمساك فمراعاة لحرمة الشهر، وأما القضاء فلقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أحسن الله إليكم. ما مقدار نصف الصاع بالكيلو؟
النصف الصاع هذا وحدة للحجم وليست وحدة للوزن، وتختلف باختلاف الأصناف، ونصف الصاع من البر مخالف لنصف الصاع من الأرز، وبما أن الغالب في أحوال الناس اليوم الأرز فنصف الصاع من الأرز المتوسط قرابة الكيلو والنصف، أقل من الكيلو والنصف قليلا، إذا أخرج الكيلو والنصف إن شاء الله تبرأ ذمته.
أحسن الله إليكم. قول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، هل يفهم منه جواز النوم بعد الجماع دون اغتسال؟
هذا الحديث لا يدل على ذلك، ولأنه قد يكون مستيقظا بعد ذلك حتى يطلع عليه الفجر، لأنه لم يذكر فيه النوم إثباتا ولا نفيا. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا ولا يمس ماء، وهذا ذكره المصنف في كتاب الطهارة، وبالإمكان للإنسان أن يراجع وهو فيه علة، لأن الراوي قد روى خبرا مطولا فاختصر الخبر فجاء هذا الاختصار مخلا بمعنى الخبر، ولذلك فهذا اللفظ لا يعول عليه على الصحيح.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شاع بين العامة أن شهر رمضان شهر أكل ونوم وسهر، وانتشر الاستعداد له بالأطباق الفضائية وباستجار الاستراحات وتضييع لياليه، فهل من نصيحة في مثل هذا؟
شهر رمضان شهر فاضل وشهر تصفد فيه الشياطين وشهر تعظم فيه الأجور وشهر قد أوجب الله صيامه وحث على قيامه وشهر يخشى على العباد من تعظيم سيئاتهم إذا فعلوا سيئات فيه، فحينئذ شهر العبادة وشهر الصبر ينبغي أن يستغل بعبادة وبقربات يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم. وليس من العقل في شيء أن يأتي الموسم، موسم التجارة مع الله، موسم مضاعفة الأجور، فيترك الإنسان تلك التجارة. إذا سمع الإنسان بمساهمة في شرق أو غرب بادر إليها، قد يقطع المسافات الطويلة من أجل تلك المساهمة التي يكون في ربحها شيء من عدم الضمان، ويكون في حالها يمكن أن يربح بنسب قليلة. وإذا جاءت هذه التجارة التي مربحها متيقن والتي التجارة فيها مع الله عز وجل والتي يكون ذخرها ونفعها في يوم طويل في حياة سرمدية لا انقضاء لها، يترك الإنسان ذلك ويفرطه ويفرط فيه، لا شك أن هذا من نقص العقل ومن نقص الديانة.
أحسن الله إليكم. ذكرتم في درس الفجر مسألة إجزاء النية في صيام النفل من النهار، فهل يشمل صيام الست من شوال؟
نعم، صيام الست من شوال صيام نفل، ومثل صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء ولو كان متعينا، وبالتالي فإنه يجزي على الصحيح أن يصوم تلك الأيام بنية من النهار، ومثل أيضا صيام عشر للحجة يجزي أن يصومه بنية من النهار، وكذا صيام يوم الاثنين والخميس وأيام البيض حكم فيها واحد للجميع. لعلها سؤال، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد. أنه يمكن أن تصام ست شوال في أول الشهر ويمكن أن تصام في آخره، يمكن أن تصام متفرقة ويمكن أن تصام متوالية، لأنه لم يفرق ولم يشترط شيئا من ذلك، لكن لا بد أن تكون الأيام من شوال. ما يأتي إنسان ويصوم من ذي القعدة ويقول هذه ست شوال، إن قال من شوال. ولو قدر أن امرأة وجب عليها صيام شهر رمضان كله لكونها نفساء مثلا، فصامت شوال، حينئذ لا تتمكن من الست، هل تصوم في ذي القعدة؟ نقول لا، لأن يعني الحديث قال من شوال، لكن يرجى أن يترتب لها الثواب، لأنه قد فاتها صيام الست شوال وهي راغبة في فعله بأمر ليس في قدرتها ولا في اختيارها. وقوله هنا كصيام الدهر جاء تفسيره في بعض الروايات بأن صيام رمضان كصيام عشرة أشهر والحسنة بعشر أمثالها، وصيام ست من شوال ك كصيام 60 يوما شهرين فيكون كصيام السنة. واستدل به طائفة على جواز صيام الدهر إذا لم يكن فيه العيدان وأيام التشريق، وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن المراد به فضيلة صيام كل يوم على حدته، وليس المراد به صيام أيام الدهر مجتمعة إلى بعض.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. قوله هنا في سبيل الله، قيل المراد به في طاعة الله، يعني ناويا بذلك التقرب لله عز وجل، وقيل بأن المراد به حال استعداد الإنسان للجهاد. أما في حالة الجهاد ذاتها فإنه ينهى عن الصوم ليتقوى بالفطر على مقاتلة الأعداء على الصحيح. ولذلك رجح طائفة كثيرة من أهل العلم أن المراد في طاعة الله مطلقا ولا تختص بحال الجهاد. قالوا يدل عليه قوله: ما من عبد، والعبد يصدق على الذكر والأنثى. وفي الحديث استحباب الجمع بين العبادات في الوقت الواحد، وفي الحديث أنه ينبغي بالمرء أن يقصد بأعماله الأجور الأخروية، ويقصد بأعماله الابتعاد من نار جهنم. وفي الحديث إطلاق لفظة وجهه مع إرادة جميع البدن، قال: باعد الله بذلك اليوم عن وجهه، ليس المراد ذات الوجه، هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. في هذا الحديث مشروعية الصوم التطوع، وفيه الاقتداء بالأفعال النبوية والاحتجاج بها. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم صوم داود بصوم يوم وإفطار يوم، ولعل ذلك لما يشتغل به صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي هي في خدمة دين الإسلام وخدمة عباد الله المؤمنين. وفي الحديث استحباب صوم شعبان، تقدم معنا أن المراد به بحيث لا يبتدأ الصيام بعد منتصف الشهر. وفي الحديث جواز صيام أيام متوالية متتابعة إذا كان سيكون هناك أيام يفطرها مماثلة لها، لقولها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر. وفي الحديث العبادة في زمن الغفلة، إن كثيرا من الناس يغفل عن الصيام في شهر شعبان، فإذا كان هناك غفلة عند الناس تجاه عبادة من العبادات فإن فضل فعل تلك العبادة حال الغفلة عنها، فإن فعل العبادة التي يغفل عنها يكون أكثر أجرا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر، ما يدل على أنه لا يستحب أن يصوم الإنسان شهرا كاملا إلا ما قيل في شهر المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
الصواب أن هذا الحديث حسن الإسناد، فيه راو يقال يحيى بن سام صدوق فيكون الحديث حسنا. وقوله هنا أمرنا ليس المراد به الوجوب، وإنما المراد به الاستحباب، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب عليه من الصيام قال شهر رمضان، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وفي الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. وفي الحديث أن هذه الأيام 3 المستحبة هي أيام البيض 13 و14 و15. وقد ورد إطلاق هذه الأيام، وقد ورد صيام غيرها ما في آخر الشهر أو في أوله أو في الاثنين والخميس، والأمر في ذلك واسع، ولكن الأفضل هو أن تكون هذه الأيام 3 هي أيام البيض. ومن صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه ولفظ للبخاري. وزاد أبو داود غير رمضان.
في هذا الحديث عظم حق الزوج على زوجته، وأنها لا تصوم صوم تطوع إلا بإذن الزوج، وكذلك لا تفعل أي فعل يمنع الزوج من الاستمتاع بها أو يبعدها عن زوجها إلا بإذن زوجها. وقوله هنا وزوجها شاهد يفيد أنه إذا كان الزوج غائبا فإنه يجوز للمرأة أن تتطوع بالصيام ولو لم تستأذنه. وفيه أن حق الزوج على زوجته مقدم على التطوع من العبادات الخاصة. وقد يكون الإذن من الزوج بطريق اللفظي، يعني يتكلم بقوله أذنت لك في كذا، أو يكون بطريق عرفي، ومن ذلك أن يكون الزوج صائما يوم الاثنين فتصوم معه. لكن لو صامت بدون إذنه وهو شاهد هل يصح الصوم أو لا يصح؟ موطن خلاف بين الفقهاء. فمن صحها قال النهي هنا عن أمر خارج عن الصوم، ومن منع منه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل يدل على تحريم هذا الصوم، ولا يصح للعبد أن يتقرب لله بما هو محرم. وحديث الباب في ظاهره أن المراد به التطوع، وأما صيام رمضان ففي رواية أبي داود غير رمضان، مما يدل على أن رمضان لا يستأذن فيه الزوج. وأما بالنسبة للنذر فاختلف أهل العلم فيه، فبعضهم ألحقه برمضان خصوصا إذا كان متعينا بزمن، وبعضهم قال لأنه مثل صيام التطوع لا بد فيه من إذن الزوج. وأما بالنسبة للقضاء فإنها لا تصوم قضاء إلا بإذن زوجها، إلا إذا ضاقت عليها المدة قبل رمضان في شعبان الذي يسبق رمضان القادم، فحينئذ يجوز لها الصيام ولو لم يأذن لها. ودليل ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم. في هذا الحديث تحريم صوم أيام العيد، يومي العيد، عيد الفطر وعيد النحر، وسواء كان هذا الصوم على جهة التطوع أو على جهة الكفارة أو على جهة النذر أو على جهة القضاء. وإذا كان الصوم لا يصح لا يجوز فإن هذا الصوم لا يصح ولا يعتبر ولا يكفي في القضاء ولا في النذر. لكن هل يجوز للإنسان أن ينذر صوم يوم العيد؟ لا يجوز له ذلك، لأن لا يجوز للإنسان أن ينذر أن يتقرب لله بما هو محرم، ولا يجوز له نذر المعصية. لكن لو نذر صوم يوم العيد هل يعد نذره فاسدا لا قيمة له؟ قال الجمهور نعم، لظاهر حديث الباب، لأنه لا يصح نذر ما هو معصية. وقال الحنفية هذا نذر فاسد وليس بباطل، وبالتالي يوجبون عليه القضاء، يقول لا يجوز له أن يصوم يوم العيد لكن يجب عليه أن يقضيه من يوم آخر. الجمهور يقولون لا يصوم يوم العيد ولا يقضيه من يوم آخر لأن النذر أصلا لم يصح. وهذا متعلق بالتفريق بين الفساد والبطلان. الجمهور يرون أن كل ما هو فاسد فهو باطل، والحنفية يقولون الباطل ما نهي عنه بأصله ووصفه، والفاسد ما نهي عنه بوصفه دون أصله. فالصوم مشروع، لكن صوم يوم العيد هذا نهي عنه لا لذات الصوم، وإنما للوصف الذي لحق به وهو كونه في يوم العيد، فنسميه فاسدا ولا نسميه باطلا. ويبنون عليها أن الفاسد يمكن تصحيحه بأن يطالب بقضاء ذلك اليوم بخلاف الباطل. وفي الحديث أن العيد يوم واحد وليس أياما متعددة، في قوله يوم الفطر ويوم النحر.
وعن عبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وذكر الله عز وجل. رواه مسلم.
قول هنا التشريق المراد به تقديد اللحم وتقطيعه ثم نشره ووضعه في الشمس من أجل أن ييبس، فبالتالي لا يأتيه الفساد. والمراد بأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الحجاج يذبحون ضحاياهم فيقددون لحومهم ويشرقونها ويضعونها في الشمس لتجف فلا تفسد. والحديث دال على أن أيام التشريق لا يجوز صومها، سواء على جهة التطوع أو على جهة القضاء أو على جهة النذر، هذا كله مما يحرم. وفي الحديث أن أيام التشريق يستحب فيها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويستثنى من مسألة الصوم في أيام التشريق عادم الهدي، فلو حج إنسان متمتعا أو قارنا لوجب عليه هدي. فلو قدر أنه لا يجد الهدي ولا يجد ذبيحة فإنه حينئذ يصوم ثلاثة أيام في الحج، إن تمكن من صومها يوم قبل يوم عرفة فيصومها، فيصوم السادس والسابع والثامن أو السابع والثامن والتاسع، ثم يصوم سبعة أيام في بلده. لكن إن عجز عن صوم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد فإنه حينئذ يصوم أيام التشريق على الصحيح، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كما قال بذلك الجمهور ومذهب أحمد ومالك وجماعة، خلافا لبعض الحنفية والشافعية الذين يقولون لا تصام أيام التشريق حتى لعادم الهدي. والصواب هو القول الأول، حديث الباب هذا عام ويخصص بالحديث الذي بعده. نعم.
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
يعني قول هنا لم يرخص، هذا قول الصحابي فيه إثبات لحكم شرعي بطريقة البناء للمجهول، فيحكم بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير الأصوليين. وفي الحديث أن عادم الهدي إذا لم يتمكن من صيام 3 أيام قبل يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق، وبذلك قال أحمد ومالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة. ويقاس على المتمتع غير الواجد للهدي القارن، فالقارن إذا عدم الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج إن تمكن قبل يوم العيد، وإلا صام أيام التشريق. وقاس بعض العلماء على المتمتع والقارن المحصر، فإن المحصر الذي منع من الوصول إلى البيت يذبح هديه ثم بعد ذلك يتحلل، فإذا عدم الهدي فإن الفقهاء يقولون يجب عليه صوم 10 أيام، فهل يجوز للمحصر أن يصوم هذه 10 أيام 3 منها في أيام التشريق؟ نقول لا، لأن المحصر ذبحه للهدي غير مؤقت بوقت، بخلاف القارن والمتمتع فإن ذبحهم للهدي متأقت بيوم العيد وأيام التشريق، وبالتالي فلا يجوز للمحصر أن يصوم أيام التشريق ولو كان عادما للهدي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم.
نعم، في الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة في عبادة من العبادات، وأن ذلك يكون بدعة لا يجوز فعلها، وبذلك نعلم خطأ من يقول بمشروعية صلاة الرغائب وهي صلاة ليلة الجمعة في شهر رجب، هذه بدعة، الحديث يدل على المنع منها. وفي الحديث النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، ويستثنى من ذلك من صام يوم الجمعة لعادة اعتادها، كما لو وافق يوم الجمعة صومه وهو يصوم يوما ويفطر يوما. وقيل في علة النهي عن ذلك أن يوم الجمعة يوم عيد، أيام الأعياد ينهى عن صومها، وقيل بأن يوم الجمعة يوم ذكر، فناسب أن يفطر في ذلك اليوم ليتمكن الإنسان من الذكر كما في يوم عرفة. وبعضهم يقول إن النهي لئلا يؤدي إلى الافتتان بذلك اليوم كما فعل اليهود والنصارى في يومي السبت والأحد، والعلة في ذلك ظنية. ويقاس على منع تخصيص الجمعة بالقيام والصيام تخصيصه بأي عبادة أخرى، كما لو خصص يوم الجمعة بالاعتكاف حينئذ نقول ما يجوز. ومثله تخصيص وقت معين لعبادة من العبادات ولم يرد بذلك التخصيص وقت، مثل أن نضع عبادة لإطعام الطعام في ليلة معينة من كل سنة، هذا بدعة، لأنه وإن ورد الشرع بالإطعام مطلقا لكن إضافة الإطعام إلى ذلك الوقت ينهى عنه، كما نهي عن الصيام إذا أضيف إلى يوم الجمعة. وأما إذا صام الإنسان الجمعة وصام قبله يوم أو صام بعده يوم فهذا جائز، ولعله يأتي في الحديث الذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
في هذا الحديث تحريم صوم يوم الجمعة مفردا، وظاهر التحريم وظاهر النهي هو التحريم وعدم الصحة، سواء صامه الإنسان تطوعا مجردا أو قضاء أو نذرا أو كفارة أو غير ذلك، ما يقصد هذا اليوم لذاته، إلا أن يكون هناك عادة، أو كان مثلا من عادته أن يصوم يوم عرفة ووافق يوم عرفة يوم الجمعة. وفي الحديث أنه يستثنى من هذا النهي ما لو صام يوما قبله أو يوما بعده، مثل من صام الخميس والجمعة. وفي الحديث أن من صام الجمعة والسبت لا حرج عليه، ولا يكون داخلا في الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم الجمعة، ولعله يأتي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
هذا الحديث إسناده جيد، بل إسناده على شرط الإمام مسلم، فهو صحيح الإسناد. واستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث لظنه أن هذا الحديث يخالف حديث عائشة المتقدم كان يصل شعبان برمضان، وقولها: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وحينئذ لا ينبغي أن يقال هذا خبر منكر، وإنما يقال هذا خبر شاذ، لأن المنكر مخالفة الضعيف للثقات، وهنا قد خالف ثقة ولم يخالف ضعيف، على أنه لا يصح أن نثبت التعارض بين الحديثين ونطلب الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع عند جماهير أهل العلم ممكن. فبعضهم يحمل حديث الباب هذا على من يضعفه الصوم عن صوم رمضان، يعني صوم رمضان أهم، أما من كان قادرا ولا يؤثر على صيام رمضان فإنه لا يدخل في النهي، ويكون من جنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن النهي من أجل الاحتياط لرمضان لئلا يدخل فيه شيء، وبعضهم يقول بأن النهي هنا لمن يستأنف الصيام ويبدأ بالصيام بعد انتصاف الشهر، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعله مع بداية الشهر، فلم يقع هذان الحديثان في محل واحد ولم يتواردا على مسألة واحدة.
وعن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فطائفة تقول بأنه مضطرب لأنه مرة روي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة روي عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ومرة عن عبد الله عن خالته، ومرة عن عبد الله عن عمته، ومرة عن عبد الله عن أبيه، ومرة عن عبد الله عن أبي أمامة، ومرة عن عبد الله عن الصماء عن عائشة. قالوا فهذا يجعل الحديث مضطربا، وبالتالي لا يلتفت إلى هذا الحديث لكونه مضطرب الإسناد. ولكن الحديث ورد بطريق صحيح من حديث عبد الله عن أخته الصماء، وورد بطريق آخر من حديث عبد الله مرفوعا، فيكون حينئذ من قبيل المرسل، مرسل الصحابي. وأما بقية الطرق فلم ترد إلا بطرق ضعيفة لا يعول فيها، ولا يصح أن نقدح في الطرق القوية من أجل ورود طرق ضعيفة تخالفها، وبالتالي فالأظهر أن الحديث جيد. والموقف الثاني موقف أبي داود ومن مات له بأن قالوا هذا الحديث منسوخ، نسخ حديث أبي هريرة الذي قبله: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت. وذهب طائفة إلى أنه يجمع، فيكون حديث الباب يراد به صوم يوم السبت مفردا، وغيره يراد به صوم يوم السبت إذا كان مع غيره، إذا صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه. وعند الحنابلة بأنه يكره إفراد يوم السبت بالصوم،
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حديث أم سلمة هذا رجاله ثقات إلا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه محمد بن عمر، فهما صدوقان، فالحديث حسن الإسناد. وفي هذا الحديث مشروعية صوم يوم السبت والأحد، ولكن قال طائفة بأن هذا الحديث منسوخ، لأن هذا الحديث فيه مخالفة هدي المشركين، وهذا يناسب حال المسلمين في أول الإسلام. والحديث الذي قبله فيه مخالفة هدي اليهود واليهود، وهذا في آخر الإسلام، فيكون حديث الباب منسوخا بالذي قبله، هذا قال طائفة. والأصل أن لا يثبت النسخ إلا بدليل، ولا يوجد دليل. وفي الحديث مخالفة هدي أهل الملل الأخرى، فعباداتهم وقرباتهم لا نفعل أفعال مماثلة في أفعالهم. وفي الحديث تحريم مشاركة أو مشروعية عدم مشاركة المشركين في أعيادهم وكذا أهل الملل الأخرى، وذلك لأن الله قد جعل لنا عيدي الإسلام فيكتفى بهما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
الحديث فيه راوي مجهول، قال له مهدي بن حرب الهجري، وبالتالي لا يعول على هذا الحديث. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة في عرفة، والجمهور على أن صوم يوم عرفة بعرفة مكروه. قيل لأنه يحتاج إلى أن يتقوى على ذكر الله، وقيل لأنه مسافر، وقيل لأن هذا اليوم يوم عيد. وهذان القولان الأخيران ضعيفان، والصواب أن المراد بذلك التقوي على عبادة الله وعلى ذكره وعلى الاشتغال بمناجاة رب العالمين. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
يعني في هذا تحريم صيام جميع الدهر، هذا إذا دخل فيه أيام الأعياد وأيام التشريق فلا شك أنه حرام، وقد وقع الاتفاق على ذلك. أما إذا كان يصوم جميع الأيام إلا يومي العيدين وأيام التشريق فإن الجمهور يقولون يجوز ذلك، والإمام أحمد يمنع منه، ولعل قول الإمام أحمد أصوب، لأن النهي عن صيام أيام العيدين والتشريق ثبت بأدلة خاصة، ولأن الذي يصوم جميع الأيام مخالف للهدي النبوي ومخالف لهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فعل نحوه عبد الله بن عمر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ومن يصوم جميع الأيام يعتقد أن صيامه أفضل أنواع الصيام، وهو يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك فإن الأظهر أن من صام جميع الأيام إلا يومي العيدين وأيام التشريق فإنه يحرم عليه ذلك. وقوله هنا لا صام الأولى في الرواية المتفق عليها، قيل بأنه على سبيل الدعاء، وقيل بأنه على سبيل الخبر. وأما حديث أبي قتادة فإنه صريح في كونه خبرا. وفي هذه الأحاديث كراهة الغلو وكراهة التشديد على النفس في نوافل الطاعات، وذلك لأن الإنسان إذا شدد على نفسه بمثل ذلك فإنه مع الزمن قد تفتر همته فيترك الواجبات، أو يكون ذلك سببا لضعف نفسه وعدم قدرتها وقوتها على فعل ما هو واجب عليها.
باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
يعني قوله هنا إيمانا يعني موقنا، واحتسابا يعني أنه يرغب في الأجر الأخروي، ففي الحديث فضل قيام رمضان. والأظهر أن القيام يشمل جميع أيام الشهر من قام رمضان، وفيه إطلاق لفظة رمضان بدون أن يؤتى فيها بلفظ الشهر. والأولى أن يكون القيام من الرجال جماعة، وذلك لأنه هو الذي تظهر به شعيرة الإسلام. وأيهما أفضل؟ ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الأفضل أن يصلي الإنسان صلاة التراويح مع الجماعة، وقد اختلف في عدد ركعات القيام، والاختلاف إنما هو في الأفضلية، وبالاتفاق أنه يجزئ أي عدد. فقال الجمهور بأنه يصلي 20 ركعة، وقال مالك يصلي 36 ركعة، وقال بعض المحدثين يصلي 8 ركعات غير الشفع والوتر، وقال طائفة يراعي حال المأمومين، وقال آخرون يراعي التفاوت بين القيام والركوع والسجود، فإن خفف الركوع والسجود أطال القيام، وإن أطالهما خفف القيام. وقوله هنا ما تقدم من ذنبه، قال أهل العلم المراد به الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. وحديث الباب قالوا مطلق يقيد بقوله رمضان إلى رمضان إلى قوله كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي قوله هنا من قام رمضان إيمانا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه.
قوله هنا إذا دخل العشر هذا دليل على فضيلة هذه العشر ومزية العبادة فيها وأنها أيام فاضلة. وقول شد مئزره أي ربط إزاره، وهذا إما أن يكون لكثرة عبادته وإما أن يكون كناية عن تركه للنساء، وترك النساء إما أن يكون لكثرة العبادة وإما أن يكون بسبب الاعتكاف. وقوله أحيا ليله يعني قام الليل، وظاهره أنه قام جميع الليل، وبعض أهل العلم يقول بأن ذلك لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد غالب الليل. وقوله أيقظ أهله فيه فضيلة تنبيه الأهل على النوافل التي يرغب فيها الشرع على سبيل التأكيد. والمراد بالأهل يشمل الأبناء والزوجات على الصحيح وكل من كان في بيت الإنسان. وإذا كان الحديث واردا في تنبيه الأهل على النوافل بإيقاظهم لقيام العشر فمن باب أولى أن يحرص الإنسان على تنبيه أهله لأداء الفرائض والصلوات الواجبة.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
في هذا الحديث مشروعية الاعتكاف وأنه مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وفيه المداومة على الاعتكاف لقولها كان يعتكف. وأكثر الأصوليين على أن كان مفيدة للدوام. وفي الحديث فضل عشر رمضان الأخيرة وأنها تخص بعبادات لا تفعل في غيرها من الأيام. وقولها حتى توفاه الله ثم قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده فيه أن حكم الاعتكاف لم ينسخ بل هو باق. وفي الحديث اعتكاف النساء والجمهور على استحبابه وأنه قرب خلافا للشافعية، ولكن لابد أن تلاحظ الشروط الشرعية بحيث لا بد من إذن الزوج وبحيث أن لا يكون هناك بروز للرجال إما في الطرقات أو في المساجد أو في نحوها. وفي الحديث دلالة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر بحثا عن ليلة القدر. وفي الحديث أن أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر من رمضان. واستدل جماعة بهذا الحديث على أنه يستحب للمعتكف في العشر أن يدخل من غروب شمس يوم العشرين. وسيأتي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وينبغي أن يلاحظ أن الاعتكاف المؤدي إلى ترك الواجبات قد يأتم به الإنسان، وأداء الإنسان للواجب أولى وأحب عند الله جل وعلا من اعتكافه، لأن الاعتكاف مندوب ولا يترك الواجب إلا لأمر واجب. وقد استدل مالك وأبو حنيفة بحديث الباب على أن الاعتكاف لا بد فيه من الصيام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وهو صائم، فدل ذلك على وجوب الصيام للاعتكاف. والإمام أحمد والشافعي يرون أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. قالوا والحديث إنما هو فعل، والأفعال النبوية لا تنتهض للوجوب. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
المراد بالمعتكف المكان الذي يلبث فيه المعتكف ويجلس فيه، فهو يصلي مع الجماعة في أول الصف أو في أول المسجد ونحوه، ثم إذا أنقضت الصلاة ذهب إلى المكان الذي يجلس فيه معتكفا صادا عن الناس. في هذا يدل على أن تخصيص مكان معين للاعتكاف جائز، وأنه لا حرج على الإنسان فيه. وفي الحديث أن مكان الاعتكاف يغاير بينه وبين مكان أداء الصلوات، وفيه فإنه قد صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وفي الحديث أن المعتكف إذا قضى الصلاة يرجع إلى محل الاعتكاف على جهة الاستحباب، ويجعل أذكاره التي تكون بعد الصلوات في مكان الاعتكاف، ولا ينتظر طلوع الشمس في مكان اعتكافه. وحديث الباب يدل على أن بدء الاعتكاف يكون بغروب الشمس، أن بدء الاعتكاف يكون بطلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وبذلك قال جماعة من التابعين والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن دخول المعتكف يكون بغروب الشمس في الليلة السابقة ليوم الاعتكاف. ولعل القول الأول أقوى، لأنه ظاهر حديث الباب. تبون نقف ولا نواصل؟
وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
يعني في هذا الحديث جواز ترجيل المعتكف لرأسه، والمراد بالترجيل التسريح، تسريح الشعر. وفي الحديث أن الحائض طاهرة ولا يقال بأنها نجسة، وإلا لو وصلت النجاسة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يكون ذلك قاطعا لاعتكافه. ومثله ما لو حلف الإنسان أن لا يخرج من المسجد فأخرج رأسه أو جزءا منه ولم يخرج بجميع بدنه، فإنه لا يعد حانثا بذلك. وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها، وأن تخدمه في كل ما يحتاج إليه إذا كان ذلك مما جرت العادة والعرف به. وفي الحديث جواز تنظيف المعتكف لنفسه بترجيل الشعر، ويلحق به تقليم الأظافر وتغسيل اليدين ونحو ذلك. وفي الحديث أن المعتكف يجوز له أن يمس المرأة الحائض، ولا يؤثر ذلك على اعتكافه كما قال الجمهور ومنع منه مالك. وفي الحديث أن المعتكف الأصل أنه لا يدخل بيته ويبقى في المسجد. وفي الحديث أن المعتكف يجوز له دخول بيته للحاجة، لقضاء حاجته. وقاس الحنابلة على الحاجة كل ما فيه نوع احتياج من إحضار طعام وشراب وعيادة مريض تشيع ميت. وفي الحديث أن الأمور اليسيرة يجوز أن تفعل في المسجد. وفي الحديث أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء كما قال الجمهور خلافا للشافعي. وفي الحديث أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد فتلبث فيه، فإن عائشة بقيت خارج المسجد مع كونها تحتاج إلى الدخول للمسجد، ولم يمنعها من البقاء في المسجد والجلوس فيه، وترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المسجد إلا لما استقر من أن الحائض لا تلبث في المسجد، مما يدل على أنه لا يجوز للحائض أن تعتكف في المسجد.
وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
هنا هذا الحديث والحديث الذي قبله رواهما الزهري عن عروة عن عائشة، فروى الزهري هذا الحديث الأول ثم قال بعده: والسنة كذا. ففهم الرواة أن كلمة والسنة هذا من كلام الزهري، لكن أحد الرواة يقال عبد الرحمن بن إسحاق ويلقب عباد أدخل الحديث الكلامين في بعضيهما، فظن أن كلمة السنة من كلام عائشة رضي الله عنها، ولذلك فهذا الذي ذكره المصنف هذا من كلام الزهري، فيكون من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري ضعيفة جدا عند العلماء. وعيادة المريض تكلمنا أن أحمد يرى جوازها للمعتكف وأن الجمهور يمنعون المعتكف منه. وأما مس المرأة فإن كان بشهوة فهو محرم على المعتكف، فإن أنزل بعد أن مس المرأة بشهوة بطل اعتكافه. وأما إذا لم ينزل فإن الإمام مالك يقول يبطل اعتكافه بمس المرأة بشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل المس بشهوة ولو لم يكن هناك إنزال. والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يرون أن الاعتكاف لا يبطل بذلك. وأما بالنسبة لاعتكاف المرأة في مسجد بيتها فأحمد وأبو حنيفة يرون جوازه وصحته.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
نعم، هذا الحديث رواه راو يقال عبد الله بن محمد الرملي، فرواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الجماعة الحميدي وعمر بن زرارة وطائفة فوقفوه على ابن مسعود، فيكون رفعه شاذا، والصواب أنه من كلام ابن عباس، الصواب أنه من كلام ابن عباس. وهذا الأثر عن ابن عباس يدل على أن الاعتكاف يشترط له الصيام، وبذلك قال مالك وأبو حنيفة، والإمام أحمد والشافعي لا يشترطون الصيام للاعتكاف، لا يشترطون الصيام للاعتكاف، يقولون هذا من كلام ابن عباس، وابن عباس قد خالفه جماعة من الصحابة، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابة آخرون. قالوا: وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر رضي الله عنه فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. وقد يستدلون بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من شوال ولم يذكر عنه أنه صام هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بقي 3 أحاديث لعلنا نجعلها إن شاء الله بعد الصلاة، وإذا ناخذ لنا 5 أسئلة 6 أسئلة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على السلام. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا تراصوا تقاربوا استووا. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده
السماوات والأرض
الله الله الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
في هذا الحديث من الفوائد الاهتمام بليلة القدر والحرص على إدراكها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يهتمون بها ويحرصون على قيامها، في هذا إثبات فضيلة ليلة القدر. وظاهر الحديث أن السبع الأواخر من رمضان أرجى أن تكون ليلة القدر فيها، وقوله هنا فمن كان متحريها يدل على بقاء ليلة القدر، لأن من اسم الشرط وأسماء الشرط تفيد العموم مما يدل على بقاء ليلة القدر. والعلماء قد اختلفوا في تحديد ليلة القدر على أقوال عديدة، قد أخفاها الله عز وجل ليجتهد الناس في العبادة رجاء إصابتها. وقوله هنا فليتحرها دليل على هذا المعنى، لأن التحري هو الاجتهاد. في الحديث الاستئناس بالرؤيا خصوصا إذا تواطأت من أشخاص عديدين، ولا يعني هذا أن الأحكام الشرعية تبنى عليها، لا، الأحكام ما تبنى عليها. وفي الحديث مشروعية العمل بالكثرة فيما لا بقول الكثرة فيما لا يخالف دليلا شرعيا.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري.
نعم، هذا الحديث رواه معاذ ابن معاذ العنبري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية، وقد خالفه جماعة من المحدثين، رواه عفان والطيالسي وجماعة عن شعبة من كلام معاوية رضي الله عنه. ولذلك قال المؤلف هنا: والراجح وقفه. قال الدارقطني: لا يصح مرفوعا. ولذلك فإن هذا الكلام من كلام معاوية يخالف كلام غيره من الصحابة الذين رووا أو رأوا أنها غير ليلة 27. والأظهر أن ليلة 27 من أرجى الليالي لأن تكون ليلة القدر، لكن ليست هي عينا، وأنها تنتقل من سنة إلى أخرى، وأن ليالي الوتر أحرى أن تكون ليلة القدر وأرجاها ليلة 27. قال المؤلف: واختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري، يعني شرح صحيح البخاري. هذه الأقوال متعددة ومتضاربة، والعلم ليس بمعرفة الأقوال، وإنما العلم بمعرفة الراجح وسبب ترجيحه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
هذا الحديث تكلم فيه طائفة من أهل العلم في إسناده، وأعله بعدد من العلل، منها أنهم قالوا بأن الحديث مرة روي موقوفا على عائشة، وروي مرة مرفوعا، لكن أكثر الرواة يروونه مرفوعا، ولا يبعد أن يكون الحديث ثابتا من الطريقين، مرة موقوفا ومرة مرفوعا، فإن عائشة مرة تحدث عن نفسها ومرة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية ابن بريدة عن عائشة، وبعض أهل العلم يقول بأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة، لكن أكثر المحدثين يثبتون سماعه منها، كما أن بعض الرواة رواه عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بحذف عائشة من الإسناد عن ابن بريدة أن عائشة قالت، فبالتالي يكون الحديث مرسلا. وأجيب بأن من روي عنه الإرسال قد روي عنه الاتصال أيضا، والطائفة يروون الحديث متصلا بدون إرسال ولم يختلف قوله، وبالتالي نعلم أن الحديث صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن ليلة القدر يمكن أن يعلم بها، لقوله إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن ليلة القدر لها علامات تعرف بها. ولكن ينبغي أن يتفطن للإشاعات التي تثار في كل سنة بدون مستند شرعي، مما يبلبل الناس بدون استنادها إلى علامات شرعية. وبعض أهل العلم يقول بأن ليلة القدر لا يمكن أن تعلم من قبل أفراد الناس إلا بدليل شرعي، قالوا والمراد بقوله إن علمت أي ليلة ليلة القدر، المراد بالحديث ماذا أقول في الليلة التي أتحرى أن فيها أن تكون ليلة القدر. وفي الحديث استحباب هذا الدعاء، وأيضا مكانة الدعاء بالعفو والمغفرة. في الحديث إثبات صفة العفو لله عز وجل، وكذلك صفة المحبة. وظاهر الحديث أن العفو من أسماء الله، يقول إنك عفو. وفي الحديث التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه الحسنى صفاته العلى المناسبة لما يدعو إليه الإنسان. وفي الحديث أن الأوقات الفاضلة يستحب استغلالها بالدعاء ومناجاة الله عز وجل. والحديث دال على أن ليلة القدر يحسن استغلالها بالدعاء. في الحديث الآخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دليل على أنه يحسن استغلالها بالصلاة والقيام. فحينئذ نقتصر على ما ورد بأنه فاضل في هذه الليلة، وبقية العبادات نقول ليلة القدر تماثل غيرها من الليالي في تلك العبادات الأخرى. فمثلا عبادة الطواف أو عبادة العمرة أو عبادة أو غيرها من العبادات، نقول هذه الليلة مثل غيرها من الليالي في هذا الأمر.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، ورويت من طرق أخرى عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر المؤلف هذا الحديث في باب الاعتكاف من أجل بيان أن شد الرحل للاعتكاف في المساجد لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة، وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجوز لإنسان أن يشد الرحل لها سواء للاعتكاف أو لغيره. وقوله هنا لا تشد الرحال يراد به شد الرحال لأي مكان مما تقصد العبادة فيه لذاتها، وأما إن كان المقصود للعبادة الموجودة في مكان ما وليس لذات البقعة، مثل شد الرحال لطلب العلم أو شد الرحال للجهاد أو نحو ذلك، هذا جائز، وقد تواترت الأحاديث بمشروعية مثل ذلك. وكذلك لا يمنع السفر لغير العبادة. قول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني الرحال من أجل العبادة المتعلقة بذات البقعة. أما السفر لغير العبادة مثل السفر للتجارة أو للاستشفاء والتداوي أو نحو ذلك، هذه أمور ليست مختصة بذات البقعة فلا تكون داخلة في الحديث. وقد روي هذا الحديث بصيغتين، لا تشد هنا روي على أن لا ناهية، وروي على أن لا نافية، لا تشد الرحال هذا نهي، ولا تشد الرحال برفع الدال هذا نفي، والنفي أبلغ في النهي من ذات النهي. ويدخل في حديث الباب المنهي عنه، ويدخل في المنهي عنه في حديث الباب شد الرحل والسفر من أجل القبور، سواء كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين، هذا من المحرمات ولا يجوز في حديث الباب. ومثله شد الرحل والسفر لزيارة القبر النبوي، هذا ما يجوز بحديث الباب. لكن لو شد الإنسان وسافر لزيارة المسجد النبوي ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك، لأن السفر لم يكن من أجل زيارة القبر النبوي. ومما يمنع أيضا السفر لزيارة أماكن يتبرك بها. وقد حكى طائفة من أهل العلم أن المنع من السفر لذلك في القبور أو الأماكن التي يتبرك بها أو من أجل البقع غير المساجد 3، أن هذا هو مذهب الأئمة 4. وقد سجن شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل هذه المسألة لما قال بأنه لا يجوز شد الرحال لغير المساجد 3 من الأسفار التي يقصد بها ذات البقع. فلما سجن بإشارة من بعض علماء ذلك الزمان، كتب عديد من العلماء يوافقون شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل العراق ومن غيره من البلدان، يبينون أن رأي الشيخ هو الصواب في هذه المسألة. وفي الحديث فضل الأمكنة 3 وأنها أمكنة لها فضيلتها ومنزلتها. وقوله المسجد الحرام هذا صفة للمسجد، أي المسجد المحرم، والمراد به جميع الحرم على الصحيح، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا يكون شاملا لجميع الحرم ولا يختص بمسجد الكعبة. والمسجد الأقصى المراد به مسجد القدس، وسمي أقصى لأنه أبعد عن المدينة من المسجد الحرام. ومسجد هذا يراد به المسجد النبوي الذي في المدينة النبوية. واستدل بهذا الحديث على أن من نذر الاعتكاف في غير المساجد 3 قضى عنه أن يعتكف في المساجد 3. واستدل بالحديث على أن من نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد 3 مما يلزم عليه السفر وشد الرحل، فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر حينئذ ولا يلزمه، ويعتكف في أي مسجد عند جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول إن هذا النذر أصلا لم يصح، وبالتالي لا يلزمه أي اعتكاف في أي مسجد. وقال آخر بأنه يلزمه كفارة يمين. وفي الحديث دلالة على أن من سافر إلى المدينة النبوية فإنه يقصد المسجد النبوي ولا يقصد القبر. وفي الحديث أن من نوى الاعتكاف في غير المساجد 3 أجزأه أن يعتكف في المساجد 3 لكونها أفضل، وهذا هو رأي الجمهور. واحتج مالك وأحمد والشافعي بحديث الباب على أن من نذر أن يعتكف في المساجد الثلاثة لزمه أن يعتكف فيها، خلافا للشافعي، إن الشافعي يقول لا يلزمه ويعتكف في أي مسجد. وقوله هنا لا يشد الرحل، الرحل المراد به الجمال، وهذا ليس مقصودا لذاته، فيشمل جميع أنواع السفر سواء كان بالآلات القديمة أو الآلات الحديثة. ولذلك فهم الصحابة شمول لفظ الحديث بالسفر بالخيل ونحوه. هذا آخر ما يتعلق بأحاديث بلوغ المرام في كتاب الصيام. نسأل الله عز وجل، بلغت 57 أو 58 حديث، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم مباركين موفقين أينما كنا، وأن يصلح أبناءنا وذرياتنا وسائر أهلينا، وأن يجعلنا ممن أدرك هذا الشهر الفضيل تمكن فيه من سائر العبادات وقبلت عباداته، وكان فيه ممن ازداد من التقوى. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هنا بعض الأسئلة، منها: هل يحمل ما ورد من ضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم على التبسم، لما في المتفق عليه ما ضحك إلا تبسما؟
التبسم نوع من أنواع الضحك، وقد ورد في بعض الألفاظ ضحك حتى بدت نواجذه، ومثل هذا لا يكون مقتصرا على التبسم المجرد، وحينئذ فيقال بأن الراوي كل من الراويين نقل ما رأى، ومن نفى لم ينفي إلا علمه، وحينئذ فالمثبت تقدم روايته على رواية النافي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كان لوالده عدد من العقار ولم يخرج زكاته جهلا، ويريد أن يفطر في شهر رمضان لعدد من الفقراء بقصد أن يكون ذلك إخراجا عن الزكوات السابقة، فهل يصح؟
تفطير الصائمين إن كان يعلم أنه سيذهب إلى الفقراء وسيكون لعائلة معروفة بفقرها فهذا جائز ولا إشكال فيه، وأما إذا كان هذا التفطير مفتوح الباب للناس يدخل فيه الجميع فقيرهم وغنيهم، فحينئذ هذا ليس من مصارف الزكاة فلا يجوز أن تعطى الزكاة فيه.
أحسن الله إليكم. إذا أقام المسافر المفطر في أثناء النهار فهل يمسك مع القضاء؟ إذا أقام المسافر المفطر في أثناء النهار فهل يمسك مع القضاء؟
إذا حضر المسافر في بلده في أثناء النهار وكان مفطرا في أول نهاره فإنه بمجرد دخوله البلد يجب عليه الإمساك، يحرم عليه أن يتناول شيئا من المفطرات، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. أما الإمساك فمراعاة لحرمة الشهر، وأما القضاء فلقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أحسن الله إليكم. ما مقدار نصف الصاع بالكيلو؟
النصف الصاع هذا وحدة للحجم وليست وحدة للوزن، وتختلف باختلاف الأصناف، ونصف الصاع من البر مخالف لنصف الصاع من الأرز، وبما أن الغالب في أحوال الناس اليوم الأرز فنصف الصاع من الأرز المتوسط قرابة الكيلو والنصف، أقل من الكيلو والنصف قليلا، إذا أخرج الكيلو والنصف إن شاء الله تبرأ ذمته.
أحسن الله إليكم. قول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، هل يفهم منه جواز النوم بعد الجماع دون اغتسال؟
هذا الحديث لا يدل على ذلك، ولأنه قد يكون مستيقظا بعد ذلك حتى يطلع عليه الفجر، لأنه لم يذكر فيه النوم إثباتا ولا نفيا. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا ولا يمس ماء، وهذا ذكره المصنف في كتاب الطهارة، وبالإمكان للإنسان أن يراجع وهو فيه علة، لأن الراوي قد روى خبرا مطولا فاختصر الخبر فجاء هذا الاختصار مخلا بمعنى الخبر، ولذلك فهذا اللفظ لا يعول عليه على الصحيح.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شاع بين العامة أن شهر رمضان شهر أكل ونوم وسهر، وانتشر الاستعداد له بالأطباق الفضائية وباستجار الاستراحات وتضيع لياليه، فهل من نصيحة في مثل هذا؟
شهر رمضان شهر فاضل وشهر تصفد فيه الشياطين وشهر تعظم فيه الأجور وشهر قد أوجب الله صيامه وحتى على قيامه وشهر يخشى على العباد من تعظيم سيئاتهم إذا فعلوا سيئات فيه، فحينئذ شهر العبادة وشهر الصبر ينبغي أن يستغل بعبادة وبقربات يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم. وليس من العقل في شيء أن يأتي الموسم، موسم التجارة مع الله، موسم مضاعفة الأجور، فيترك الإنسان تلك التجارة. إذا سمع الإنسان بمساهمة في شرق أو غرب بادر إليها، قد يقطع المسافات الطويلة من أجل تلك المساهمة التي يكون في ربحها شيء من عدم الضمان، ويكون في حالها يمكن أن يربح بنسب قليلة. وإذا جاءت هذه التجارة التي مربحها متيقن والتي التجارة فيها مع الله عز وجل والتي يكون ذخرها ونفعها في يوم طويل في حياة سرمدية لا انقضاء لها، يترك الإنسان ذلك ويفرطه ويفرط فيه، لا شك أن هذا من نقص العقل ومن نقص الديانة.
أحسن الله إليكم. ذكرتم في درس الفجر مسألة إجزاء النية في صيام النفل من النهار، فهل يشمل صيام الست من شوال؟
نعم، صيام الست من شوال صيام نفل، ومثل صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء ولو كان متعينا، وبالتالي فإنه يجزي على الصحيح أن يصوم تلك الأيام بنية من النهار، ومثل أيضا صيام عشر ذي الحجة يجزي أن يصومه بنية من النهار، وكذا صيام يوم الاثنين والخميس وأيام البيض حكم فيها واحد للجميع. لعلها في السؤال، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد.